الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأولا أعتذر للإخوة الذين جاءوا لدرس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فسيتأخر الدرس إلى ما بعد الحج إن شاء الله ونبدأ من اليوم قراءة في كتاب مناجاة حاج إلى الأيام التي تكون يعني قبيل الحج إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال: فهذه تأملات لطيفة في مناسك الحج والعمرة تكشف لك أخي الحاج بإذن الله عن شيء من حقائق الحج وروحه، فعسى أن تخشع في حجك وترتقي بإذن الله تعالى إلى أعلى مقامات الإيمان، فتحج مخلصا متبعا محبا مشتاقا خاشعا متذللا كأنك ترى الله جل جلاله. وهذا باب عظيم غفل عنه كثير من الناس إلا من رحم الله. فعن مجاهد رحمه الله أن رجلا رأى وفود الحجيج فقال: ما أكثر الحاج؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما أقلهم. رواه عبد الرزاق قال: أسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فهذه التأملات في حقائق الحج تكشف للحاج عن حقيقة الحج وروحه وحكمه وأسراره. وهذا الإخوة باب عظيم ينبغي على المسلم أن يحرص عليه في كل العبادات. فهذه العبادات التي شرعها الله تعالى إنما شرعها لترسيخ التوحيد في القلوب ولتحقيق العبودية لله جل وعلا. وكل عبادة تدخل على القلب من باب، فالذي يتأمل في حقائق هذه العبادات وحكمها يخشع في أدائها فيحقق ما يريده الله تعالى من هذه العبادات. وهذا الدين دين عظيم الذي شرعه هو الإله الحق الحكيم اللطيف بعباده. فهذه العبادات مشتملة على حكم بديعة، لو اجتمع الخلق على أن يضعوا لأنفسهم أعمالا وأقوالا يتقربون بها إلى خالقهم لما اهتدوا إلى مثل هذه العبادات التي جاء بها الإسلام، وخاصة مباني الإسلام: التوحيد الذي هو الأصل، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم المباني الأربع الباقية: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه لو حرص عليها المسلم غاية الحرص، حرص على تكميلها وتحقيقها والتعرف على حكمها وأسرارها وأداها كما يريد الله، لكان في درجة عالية من الإيمان. ولهذا الله تعالى ما خلقنا إلا لهذا، أن نحسن العمل له جل وعلا، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالسعيد الموفق في هذه الدنيا هو الذي حرص على تكميل عبودية الله جل وعلا وتحقيقها. وإذا انصلحت لك صلتك بالله وعبادتك مع الله انصلحت لك حياتك كلها، انصلحت معاملاتك وأخلاقك وجميع أمورك في الدنيا، وتكون من السعداء الفائزين في الآخرة. قال: حقيقة الحج وروحه. وهذا الكتاب على شكل مناجاة من القلب لله جل وعلا في كل فصل من فصوله. قال: ربي دعوتني فأجبتك، والفضل لك أولا وآخرا. يقول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فهذا فيه بيان أن حقيقة الحج أنه دعوة من الله تعالى لعباده لزيارته جل جلاله. وأذن في الناس بالحج، والحج في اللغة هو القصد إلى معظم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على أرجلهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وتستشعر أن الفضل لله أولا وآخرا، هو الذي شرح صدرك لهذه العبادة، هو الذي وفقك لها وأعانك عليها ويسر لك طرقها. وإلا كم من الناس يريدون الحج ولا يتيسر لهم، وكم من المسلمين من يجمع المال طيلة حياته ليحج بيت الله، وترى آخرين عندهم الملايين ولكن لا يشرح الله تعالى صدورهم للحج. فهذا فضل من الله تعالى عليك أولا وآخرا. والله تعالى قد كتب أسماء الحجيج في كل عام. قال: تركت مالي وولدي وزوجي وأهلي وبلدي وعملي، بل أنخلع من ثيابي وألبس لباس الذل، نفسي وأنا سائر إليك، لبيك اللهم لبيك، محبا مشتاقا خاشعا ذليلا. تجردت لك من كل شيء وهاجرت إليك وحدك، فكأن الحج صورة عملية للا إله إلا الله، بالتجرد لله تعالى وبالوفادة عليه تعالى عند بيته. فحقيقة الحج تحقيق كمال التجرد لله والتوحيد الخالص لله جل وعلا. فتترك الدنيا وما فيها، تسافر من بلدك، تترك أهلك ومالك ولدك وظيفتك، بل تنخلع من ثيابك وتلبس لباس الإحرام الذي هو لباس الذل كما سأتي معنا، يذكرك بالموت والكفن، ويكون في قلبك محبة عظيمة لله تعالى لمن أردت أن تسافر إليه عند بيته. فكأن الحج حقا صورة عملية للا إله إلا الله. لا إله، لا معبود، لا محبوب، تخليت من كل شيء في هذه الدنيا إلا الله، فتهاجر إليه وتسافر إليه جل جلاله. قال: ربي القلوب مشتاقة إليك، العيون متلهفة للنظر إليك، أنسنا بذكرك، روحنا بعبادتك، فما بقي لنا إلا أن نفد إليك حتى ننعم بلقائك والنظر إلى وجهك جل جلالك. وأن لنا هذا في الدنيا ونحن عبيدك الضعفاء الفقراء، وأنت الله الكبير المتعال، الرحمن على العرش استوى، حجابك النور، لو كشف لأحرقت سبحات وجهك كل شيء، فرحمت ضعفنا وجبرت قلوبنا، فجعلت في الأرض بيتا شريفا هو بيتك، ودعوت الناس لزيارته، فمن حجه فقد وفد عليك وفاز بقربك. فالإخوة، المؤمن في هذه الدنيا وهو يعبد الله تعالى ويناجيه في قلبه شوق للقاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وهذان أعظم نعيمين، أعظم نعيم في الآخرة لذة النظر إلى وجه الله جل وعلا، وأعظم نعيم في الدنيا الشوق للقاء الله جل وعلا، تحقيق محبة الله. فتأملوا في لطف الله تعالى بعباده ورحمته. لما علم الله تعالى هذا الشوق المشتعل في قلوب المحبين الموحدين المخلصين لله، جبر قلوبهم، فجعل في الأرض بيتا هو بيته الحرام، وجعل من وفد عليه وزاره فكأنما زار الله جل وعلا. فيجد الحاج عند بيت الله أنسا عظيما لا يطيق اللسان أن يعبر عنه. وهذا من رحمة الله تعالى بعباده أن عجل لهم شيئا من ما يبرد عليهم شوقهم قبل أن يفوزوا بلذة النظر إلى وجه الكريم في الجنة. وهذا يدلك على عظم شأن هذه العبادة. قال، وهذا الكلام لابن رجب رحمه الله، قال: لما أضاف الله تعالى البيت إلى نفسه فقال جل وعلا: وطهر بيتي للطائفين، تعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم. وطهر بيتي للطائفين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت. رواه ابن خزيمة، تم كيف قال استمتعوا بهذا البيت، فيجد المسلم لذته وأنسه بالله، يجد لذته في عبودية الله وأنسه بذكر الله عند بيت الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه ابن ماجه. تمل إلى هذه الإضافة العظيمة الشريفة، الحجاج والعمار وفد الله، أضافهم الله إلى نفسه تشريفا وتعظيما، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ويقول حبيب بن أبي ثابت رحمه الله: كان يقال: إيتوا الله في بيته، فإنه لم يؤت مثله في بيته، ولا أحد أعرف بالحق من الله، ولا أحد أعرف بالحق من الله. المسلم إذا أحب، أو الإنسان إذا أحب شخصا في الدنيا زاره في بيته، ربما هذا المزور أكرمه كرما عظيما وعرف للزائر حقه، فكيف بالله جل وعلا؟ ولا أحد أعرف بالحق من الله جل وعلا. ولهذا ترى في الحج كرامات عظيمة وأجورا جليلة لمن وفد على الله جل وعلا. وتأمل كلاما بديعا لابن القيم، نختم به مجلسنا هذا، في حقيقة الحج، يقول رحمه الله: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم. يعني مقصود الحج وحقيقته لا يفهمها إلا الموحدون حقا، المخلصون لله، الذين أخلصوا محبتهم لله وأخلصوا عبوديتهم لله، الذين ضربوا في المحبة بسهم، لأنها عبادة كما عرفنا حقيقتها أنه من شدة المحبة لله والشوق للقائه لا يطيق الإنسان أن يسكن في بلده، يريد أن يهاجر إلى ربه، يريد أن يلقى الله جل وعلا. فجبر الله تعالى قلوب المحبين الموحدين فجعل الكعبة في أرضه، وربط هذه العبوديات العظيمة بهذا البيت من الصلاة والحج. قال: وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة الحنيفية. الحج خاصة الحنيفية، لأنه قائم على توحيد الله جل وعلا، كله تجرد لله، توحيد لله. قال: ومعونة الصلاة، وسر قول العبد لا إله إلا الله. الحج معونة الصلاة، لأن الصلاة الإخوة أعظم العبادات العملية. والحج له أثر عظيم على صلاة العبد، وهذا سيأتي في آخر الكتاب في بيان شيء من ثمار الحج، لكن لا بأس أن نعجل شيئا من هذا. معونة الصلاة، أضرب مثلا لهذا، تأمل لما يعمل الموظف في وظيفته، هناك كاميرات مراقبة، يؤدي وظيفته عن خوف، لأنه إذا قصر فالمدير يرى عن طريق هذه الكاميرات. نعم، يكون في قلبه رهبة وخوف، يؤدي العمل حتى لو تعب، حتى لو كره، يؤدي العمل عن خوف ومراقبة. لكن كيف سيكون حال هذا الموظف إذا دعاه هذا المدير إلى زيارته في يوم من الأيام في بيته، وإذا به يزور هذا المدير ويجلس معه ويتعرف عليه ويؤانسه بكلامه ويكرمه بمأدبة عظيمة ويكون بينه وبين صلة عظيمة، إذا رجع مرة أخرى إلى عمله كيف سيكون العمل؟ سيعمل بقلب محب ومشتاق، سيعمل حتى لو كانت هذه الكاميرات غير موجودة، سيعمل ويجد في نفسه شيئا يدعوه إلى رضا هذا المدير والإحسان إليه. ولله المثل الأعلى، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلما ترجع بعد الحج إلى مناجاة الله في صلاتك ستجد طعما آخر لهذه الصلاة. إذا استشعرت حقا أنك في هذا الحج كنت زائرا لله وقريبا من الله، نفسك تلبية لله، ذكر لله، تقترب من بيته وتطوف حول البيت وتقف بعرفات كما سأتي معنا في التعرف على حقيقة هذه المناسك، وكلها فيها قرب من الله جل وعلا. فإذا رجعت بعد ذلك وعملت لله وناجيت ربك في صلاتك ستجد طعما آخر لهذه المناجاة، ستجد طعم آخر لها، مناجاة العبد القريب المحب المشتاق للقاء ربه جل وعلا. ولهذا والله أعلم قال ابن القيم: معونة الصلاة. قال: وسر قول العبد لا إله إلا الله كما عرفنا، قال: فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة، وهو استزارة المحبوب لأحبابه. هذه حقيقة الحج كما قال ابن القيم: استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم: لبيك اللهم لبيك، إجابة محب لدعوة حبيبه. ولهذا كان للتلبية موقع عند الله، وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى، فهو لا يملك نفسه إلا أن يقول لبيك لبيك حتى ينقطع نفسه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى من مفتاح دار السعادة. ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم ما يتعلق بشيء من فضائل الحج وما يتيسر من أعمال الحج والتأمل في مقاصدها. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صحيح، أحسنت. طبعا المسلم يعرض عن هذا، والذين هم عن الله معرضون، وهذا مثل ما ذكرت قد يدخل في الغيبة. طبعا إيه نعم، قد يدخل في الغيبة. إيه نعم، يعني لأن الشخص أصبح معروف وصورته معروفة حتى لو ما كنت تعرفه شخصيا، فمثل هذا يدخل في الغيبة. إيه نعم، إن شاء الله.